السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل طلب العلم من أجل القربات وتعبدنا به طول الحياة إلى الممات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، ما عقدت مجالس التعليم وعلى آله وصحبه الحائزين مراتب التقديم. أما بعد، فهذا الدرس السادس في شرح الكتاب الرابع من برنامج التعليم المستمر في سنته الأولى، سنة 30 بعد الأربعمائة والألف، وهو كتاب تعليم الأحب أحاديث النووي وابن رجب للعلامة فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله، ويتلوه أعلام السنة المنشورة للعلامة حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى، ثم يتلوهما الدرس الثاني في شرح الكتاب السادس، وهو كتاب قرة العين للعلامة محمد بن محمد الحطاب الرعيني رحمه الله تعالى، ثم يتلوه الكتاب السابع وهو القول المنير للعلامة إسماعيل بن عثمان الزين رحمه الله تعالى. وقد انتهى من البيان في الكتاب الرابع إلى قول المصنف رحمه الله تعالى الحديث 13.
أحسن الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال النووي رحمه الله تعالى الحديث 13 عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم. قال الشارح رحمه الله تعالى: قال ابن الصلاح: وهذا قد يعد من الصعب الممتنع، وليس كذلك، إذ معناه لا يكمل إيمان أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب ما في الإسلام ما يحب لنفسه، والقيام بذلك يحصل بأن يحب له حصول مثل ذلك من جهة لا يزاحمه فيها، وذلك سهل على القلب السليم، يعني من الغش والغل والحسد.
اكتفى المصنف رحمه الله تعالى في إيضاح معنى هذا الحديث بالنقل المذكور عن ابن الصلاح، وهو في كتابه صيانة صحيح مسلم. وأهل العلم رحمهم الله تعالى يدركون أن العلم من فروض الكفايات، فإذا قام قائم به سقط عنهم البيان اللازم. وهذا وجه اكتفاء المصنف رحمه الله تعالى بنقل كلام ابن الصلاح تبعا لغيره، فإن كلام ابن الصلاح نقله جماعة من شراح هذا الحديث كالنووي في شرح مسلم والمناوي في فيض القدير. وهذا الكلام كله لابن الصلاح، وينتهي إلى قوله: وذلك سهل على القلب السليم. فالكلمات الخمس في آخره، وهي قوله يعني من الغش والغل والحسد، من تفسير المصنف رحمه الله تعالى. وقد وعى المناوي في فيض القدير، فظن أن كلام ابن الصلاح ينتهي إلى قوله من الصعب الممتنع، لأنه نقله بواسطة النووي، وظن أن ما بعد ذلك استدراكا على كلام ابن الصلاح، وهو قوله وليس كذلك. والأمر بخلاف ما توهمه المناوي في فيض القدير، بل الكلام كله لابن الصلاح في شرح هذا الحديث في صيانة صحيح مسلم. فينبغي أن يتنبه لهذا الوهم الواقع في فيض القدير. قد ذكر ابن الصلاح رحمه الله تعالى أن المذكور في الحديث يعد من الصعب الممتنع، أي مما يصعب على النفوس ويمتنع عليها، فإن أمر المحبة شديد، ومن المشقة أن يحب الإنسان لغيره ما يحبه لنفسه، فإن المرء مفطور على تقديم حظ نفسه على حظ غيره. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الأمر لا يشتمل على منازعة تحصل بها الخصومة، فليس المقصود أن يكون أن تكون محبته الخير لغيره موجبة نقصا له، هذا معنى كلامه، وإنما توجب له كمالا وتوجب لغيره كمالا دون حدوث نقص. وقد بين ذلك فقال: إذ معناه لا يكمل إيمان أحدكم، فالإيمان المنفي هنا هو الإيمان الكامل التام، ولا يقصد به نفي أصل الإيمان. وهذا التركيب موضوع في السنة للدلالة على وجوب ما ذكر فيه، كما ذكر هذا من فاهم عمر هو بن رجب حسن، وذكر هذا الأصل أبو العباس بن تيمية في كتاب الإيمان، وحفيده بالتلمدة أبو الفرج بن رجب في فتح الباري. فقوله صلى الله عليه وسلم هنا: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، دال على وجوب المذكور فيه، فيجب على العبد أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وأخوه هو المسلم كما وقع التصريح به عند النسائي وغيره، والمحبوب له هو الخير كما وقع أيضا في بعض طرق الحديث: ما يحب لنفسه من الخير. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى وقد ذكر ابن الصلاح رحمه الله تعالى أن القيام بذلك يحصل بأن يحب له حصول مثل ذلك من جهة لا يزاحمه فيها، أي يوجد له كمال من المحبوب كما يوجد لأخيه كمال من المحبوب، ولا يستلزم ذلك نقص ما يناله هو من الخير. ويفسر هذا تتمة كلام ابن الصلاح في هذا الموضع، ولم يحسن حذفه، فإنه قال بعد قوله: من جهة لا يزاحمه فيها، قال: بحيث لا تنقص النعمة على أخيه شيئا من النعمة عليه، بحيث لا تنقص النعمة على أخيه شيئا من النعمة عليه، انتهى كلامه. فيكونان مستويان في إصابة حظهما من النعمة. ثم قال ابن الصلاح: وذلك سهل على القلب السليم. ثم قال في تتمة كلامه: وإنما يعثر على القلب الدغل. والقلب الدغل هو المشتمل على الدغل، والدغل اسم جامع لكل مفسد قلبي، فيندرج في ذلك الغش والغل والحسد اللواتي ذكرهن المصنف رحمه الله تعالى. وهذا تفسير للقلب السليم ببعض أفراده. وأحسن شيء ذكر في تفسير القلب السليم ما ذكره أبو العباس ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، أن القلب السليم هو السالم من كل شبهة وشهوة، ذلك أن الأمراض التي تعتور القلوب هي أمراض الشهوات والشبهات، فالقلب السالم منها هو القلب السليم. وتحصيل هذا الأمر كما ذكر ابن الصلاح سهل على من كان قلبه سليما، عسر على من كان قلبه دغلا، فإن القلب السليم لا ينطوي على كراهة وصول الخير لغيره بخلاف القلب الدغل، فيحتاج العبد إلى دوام النظر في طهارة قلبه حتى يتحقق له الوفاء بهذا الواجب، وهذا أمر يشق لأن فيه منازعة لما طبعت عليه النفوس من محبة العلو في الأرض وكراهة وصول غيرها إلى ما وصلت إليه، كما قال الحسن البصري: ما خلا جسد من حسد، ولكن اللئيم يبديه والكريم يخفيه. فالمرء محتاج لمكابدة هذه الجبلة الخلقية التي خلق عليها، فإن الإنسان طبع على الظلم والجهل، كما قال تعالى في خلقته: إنه كان ظلوما جهولا. ومن ظلمه وجهله انطواء نفسه على كراهة سبق غيره له في المرادات والمطلوبات، فيحتاج المرء إلى مجاهدة عظيمة. ولما كان هذا هو أصل الحسد، فليس الحسد هو تمني زوال النعمة عن الغير كما قاله من قاله في حده، بل الحسد هو كراهية وصول النعمة إلى الغير ولو لم يتمنى زوالها، فمجرد كراهية ذلك هو حسد.
أحسن الله إليكم. قال النووي رحمه الله تعالى: الحديث الرابع عشر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. قال الشارح رحمه الله تعالى: جاء في هذا الحديث جاء في هذا المعنى أحاديث متعددة. وفي حديث عثمان رضي الله عنه: رجل كفر بعد إسلامه، أو زنى بعد إحصانه، أو قتل نفسا بغير نفس. قوله: والتارك لدينه المفارق للجماعة، أي فارق جماعة المسلمين بالارتداد. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: فلو سب الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم وهو مقر بالشهادتين أبيح دمه، لأنه قد ترك بذلك دينه. وكذلك لو استهان بالمصحف وألقاه في القادورات، أو جحد ما يعلم من الدين بالضرورة كالصلاة وما أشبه ذلك، انتهى. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: إذا ترك الصلاة كفر وقتل، ولو لم يجحد وجوبها. وقال الجمهور: يقتل حدا لا كفرا. وقال القرطبي رحمه الله تعالى: ظاهر قوله المفارق للجماعة أنه نعت للتارك لدينه، لأنه إذا ترك دينه قد فارق جماعة المسلمين، غير أنه يلتحق به كل من خرج عن جماعة المسلمين وإن لم يرتد، كمن يمتنع من إقامة الحد عليه إذا وجب، ويقاتل على ذلك أهل البغي وقطاع الطريق والمحاربين من الخوارج وغيرهم.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في بيان معنى هذا الحديث أن ما تضمنه من حكم جاء معناه في أحاديث متعددة، ذكر منها حديث عثمان رضي الله عنه عند النسائي بسند صحيح، وفيه ذكر الثلاثة، وجاءت أحاديث زائدة دلت على وجود أسباب أخرى يستباح بها دم العبد المسلم، ومن ذلك ما تضمنه كلام ابن رجب رحمه الله تعالى، إلا أن التحقيق في تلك الأحاديث مما صح منها هو ما انتهى إليه تحرير العلامة أبي الفرج ابن رجب رحمه الله تعالى، أن الأسباب المبيحة لدم المسلم ترجع إلى ثلاثة أصول: الأول انتهاك الفرج الحرام، والمذكور منه في هذا الحديث الثيب الزاني، والمراد بالثيب هو المحصن، وهو من وطئ وطئا كاملا في نكاح تام، والأصل الثاني سفك الدم الحرام، والمذكور منه في هذا الحديث هو قتل النفس المكافئة، فإن شرط النفس التي تؤخذ بالقتل حدا أن تكون مكافئة لمن قتلها، فلا يقتل مسلم بكافر، وغير ذلك من أحوال المكافأة المذكورة عند الفقهاء. والأصل الثالث ترك الدين ومفارقة الجماعة، والمذكور منه في هذا الحديث هو الارتداد في قوله والتارك لدينه المفارق للجماعة، فإن المراد به مفارقتها بالردة. وهذا الجمع ينبئ عن كمال تحقيق علم الأولين، فإن جماعة كثر من الفقهاء عددوا الأسباب المبيحة للدم وأوردوا الأحاديث المروية فيها، وما ثبت من الأحاديث فيمكن رده إلى هذه الأصول، والجمع والتقسيم من محاسن التعليم كما سبق. فمن كمال علم أبي الفرج بن رجب لما وهى ما وهى من الأحاديث المروية ذكر أنه يصح أشياء أخر، ذكر أن ما صح يرجع إلى هذه الأصول الثلاثة، وأن هذا الحديث اشتمل على الإشارة إلى تلك الأصول بذكر بعض أفرادها، ومن تلك الأفراد الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى كلام القرطبي في بيان المفارق للجماعة، وهو في كتابه المفهم في شرح صحيح مسلم، والمنقول هنا مختصر تبعا لمن اختصره كالنووي وابن حجر. وحاصل ما قرره القرطبي في المفهم أن كل من فارق الجماعة يصدق عليه أنه بدل دينه، أن كل من فارق الجماعة يصدق عليه أنه بدل دينه، غير أن المرتد بدل كل الدين، وأما من لم يرتد فإنه بدل بعضه. فمثلا من ترك دين الإسلام وصار يهوديا أو نصرانيا فهذا فارق الجماعة وبدل دينه كله، وأما من جلس لقطع الطريق أو كان من أهل البغي فهذا فارق الجماعة وبدل بعض دينه، لأنه انحاز عن جماعة المسلمين وخرج عن لحمتهم، فله حظ من التبديل. وهذا الحديث فيه تصديق لما ذكرت لكم فيما سلف، أن الاسم الموضوع للدلالة على المسلمين هو اسم الجماعة، وما عدا ذلك فهو ألقاب لهذا الاسم، فإن أمة الدعوة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول الجماعة، والقسم الثاني الفرقة، والقسم الثالث الملة. فالجماعة هم المتمسكون بالدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، والفرقة هم من خرج عن الجماعة بغير مكفر، والملة هم من خرج عن الجماعة بمكفر. وحينئذ فالأحاديث المروية في الطائفة المنصورة والفرقة الناجية وغيرها هي ألقاب للاسم الأصلي الموضوع للمسلمين في الخطاب الشرعي وهو الجماعة. كما أن في هذا الحديث بالبيان الذي ذكره القرطبي يدرك منه أن مفارقة جماعة المسلمين والصيرورة إلى اسم الافتراق لا تختص بالبدع الاعتقادية، بل تكون بالأفعال، فإن أهل البغي وقطاع الطريق مفترقون خارجون عن جماعة المسلمين، وهم لا تنطوي نفوسهم على بدعة اعتقادية، وإنما لهم فعل خرجوا به عن جماعة المسلمين. وبيان حقيقة الفرقة ومأخذ الافتراق فيه غموض عند المتكلمين في الاعتقاد، لأن أكثر من صنف في هذا هم غير أهل السنة والجماعة، بل يقطع المرء أنه لا يوجد كتاب محرر لأهل السنة والجماعة في الفرق والملل، وإنما يعولون على كتابات اليافعي والشهرستاني وابن حزم، وهم مختلفون في حظهم من القرب من السنة والبعد عنها. ومن أراد أن يتبين حقائق هذه المسائل فليعول على ما في السنة وآثار السلف، وصعوبتها تدل على خطورتها، فليس لأحد أن يتجرأ في الكلام فيها دون خطام ولا زمام، وهو لم ترسخ قدمه في تعيين حقائق هذه الأسماء ومعرفة المآخذ التي تدخل وتخرج من الفرق. فاليوم يوجد من ينسب إلى فرقة ولا تصح نسبته إليها، ويوجد من هو حقيق بالنسبة إلى فرقة ولا توجد نسبته إليها، لأن استبانة الحقائق الشرعية عند الناس في هذا الأمر فيها ضعف لضعفهم في فهم مدرك الشرع في الجماعة والافتراق. ولا أدل على ذلك من عدم عقل المعنى المفرق بين الجماعة والفرقة والملة، واستحداث مصطلحات وليدة كالمنهج والفكر والحزب والتيار والطائفة والجماعة وغيرها على غير المعنى الشرعي لا تؤدي لهذه الحقائق. وهذا يبينك أن العلم عظيم وأن أمره ثقيل، وليس يستطيع أن يتكلم في دقائقه أحد الناس وأفراد المتعلمين والطغام والعوام ومن وراءهم من المثقفين والمفكرين وأنصاف المتعلمين. ولما صار العلم حما مستباحا يتكلم فيه كل أحد حصلت مثل هذه المقالات الفارغة، ووقعت الفرقة والنفرة بين المسلمين لأمور يمكن لم الشعة فيها ورأب الصدع، وأهملت أمور عظيمة هي موجبة للإبطال وحقيقة بالإنكار لأجل الجهل بهذه الحقائق، ولا يعدل السلامة شيء. فليتحرى طالب العلم السلامة دائما، وليكل الأمر إلى أهله، وإذا لم يبتلى بالإفتاء والتصدر لجماعة المسلمين فأن يكون حلس بيته وحبيس أمره خير له من أن يقع فيما يسأل عنه غدا ولا يكون له جواب مقنع. والأمر كما ذكر ابن دقيق العيد في كتاب الاقتراح قال: أعراض المسلمين حفرة من حفر النار، وقع على شفيرها طائفتان الحكام والعلماء، فينبغي أن يحذر الإنسان هذا الأمر أشد الحذر. نعم.
صلى الله عليكم. قال النووي رحمه الله تعالى: الحديث 15 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم. قال الشارح رحمه الله تعالى: في هذا الحديث الحث على مكارم الأخلاق، وفيه أن هذه الثلاث من خصال الإيمان. قوله: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، أي من كان يؤمن بالله، من كان يؤمن الإيمان الكامل المنجي من عذاب الله، الموصل إلى رضوان الله. وفي الحديث الأمر بقول الخير أو الصمت، وإكرام الضيف الجار والضيف.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في بيان معنى هذا الحديث أن هذا الحديث مشتمل على الحث على مكارم الأخلاق، أي الحض عليها والأمر بها. ومكارم الأخلاق أي المنصوبة، أي المنسوبة إلى الكرم وهو العلو والرفعة، فإن الشريعة جاءت بملاحظة مكارم الأخلاق ومعاليها. وقد روى أحمد بسند حسن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وهذا الحديث مشتمل على ثلاثة من خصال الإيمان هي من مكارم الأخلاق، وهي من جملة ما يندرج في كمال الإيمان. ولذلك قال المصنف في شرحه: من كان يؤمن الإيمان الكامل، فهي تتعلق بكمال الإيمان لا بأصله، فمن أخل بها نقص إيمانه ولم ينتفي عنه بالكلية. فقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى في معنى هذا الحديث أن هذا الحديث فيه الأمر بقول الخير أو الصمت وإكرام الجار والضيف، فهي ثلاث خصال: إحداها قول الخير أو الصمت، وثانيها إكرام الجار، وثالثها إكرام الضيف، وهي من معالي الأخلاق ومكارمها. وذكر اليوم الآخر دون بقية أركان الإيمان في هذا البناء: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، وهذا موجود كثيرا في القرآن للإشارة إلى الثواب والعقاب. فذكر اليوم الآخر مع ذكر الإيمان بالله دون بقية أفراد الإيمان، فلم يقل النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله والملائكة، وإنما قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. ذكر اليوم الآخر إشارة إلى ما يجزى به العبد على هذه الأعمال من ثواب حسن أو سيء يعاقب عليه. والاقتران والإفراد له دلالات متنوعة كما سبق ذكره، ومنها هذا المحل. ومنه قوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر. فهم ذكروا إيمانهم بالمجازي وهو الله، وذكروا إيمانهم بمحل الجزاء وهو اليوم الآخر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا. وتقدم أن الخير في الشرع اسم لكل ما رغب فيه شرعا، اسم لكل ما رغب فيه شرعا. وعلى هذا فالخير من القول هو كما قال ابن حجر في فتح الباري: اسم لكل الأقوال المطلوبة فرضا أو نفلا، اسم لكل الأقوال المطلوبة فرضا أو نفلا. فالإنسان مأمور بأن يقول الخير، فإن لم يمكن له أن يقول الخير فإنه مأمور بالصمت. وليس المراد بالصمت هو أن لا يتكلم في الحرام، لأن الكلام في الحرام مفروغ من النهي عنه، وإنما المقصود في هذا الحديث الإرشاد إلى الامتناع عن المباح من الكلام، لأنه لا يؤمن أن يفضي إلى حرام، فأرشد إلى ما يمنعه من الوقوع في الحرام بإرشاده إلى الصمت. ولماذا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم فليسكت، وإنما قال فليصمت؟ والجواب:
أي عبد الله،
طيب ما الجواب؟ الصمت أبلغ من السكوت، ما الدليل؟ ها؟ كف قدميك يا أخي، رجليك إن لم تكن مريضا كفها. ولا بد تقول مثل هذا الأخ، وهذه قاعدة، كل لفظ اختارته الشريعة فهو أكمل من غيره، هذه قاعدة ينبغي أن تكون عندكم مقررة. فلا بد أن يكون عدول النبي صلى الله عليه وسلم عن ذكر السكوت إلى ذكر الصمت بمعنى مستكن في الصمت لا يوجد في السكوت. طيب نقرب لكم، يؤثر عن علي أنه قال الصمت حكم والسكوت سلامة، هذا ما يدل على شيء؟ قال الصمت حكم والسكوت سلامة. الصمت عن روية وفكر، فهو ينقطع عن الكلام عن فكر وروية فيما ينبغي أن يتكلم أو لا يتكلم فيه. أما السكوت فهو انقطاع مجرد عن الكلام، ولا يلزم أن يكون عن روية وفكر. فالصمت أكمل، فهو انقطاع عن الكلام بسمت وروية. ولذلك يقول البعلي صاحب بلوغ القاصد، يقول أطل صمتا ولا تعجل بإفتاء تفز فدري، فكل العقل في صمت ونصف العلم لا أدري. فكل العقل في صمت ونصف العلم لا أدري. فهذا وجه اختيار النبي صلى الله عليه وسلم هذا اللفظ دون لفظ السكوت. وهذا آخر التقرير على هذا الكتاب، وبالله التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل طلب العلم من أجل القربات، وتعبدنا به طول الحياة إلى الممات. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وسلم ما عقدت مجالس التعليم، وعلى آله وصحبه الحائزين مراتب التقديم. أما بعد، فهذا الدرس السادس في شرح الكتاب الرابع من برنامج التعليم المستمر في سنته الأولى، سنة 30 بعد 400 والألف، 31 بعد 400 والألف، وهو كتاب تعليم الأحب أحاديث النووي وابن رجب للعلامة فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله، ويتلوه أعلام السنة المنشورة للعلامة حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى، ثم يتلوهما الدرس الثاني في شرح الكتاب السادس، وهو كتاب قرة العين للعلامة محمد بن محمد الحطاب الرعيني رحمه الله تعالى، ثم يتلوه الكتاب السابع وهو القول المنير للعلامة إسماعيل بن عثمان الزين رحمه الله تعالى. وقد انتهى من البيان في الكتاب الرابع إلى قول المصنف رحمه الله تعالى في الحديث 13.
أحسن الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال النووي رحمه الله تعالى الحديث 13 عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم. قال الشارح رحمه الله تعالى قال ابن الصلاح وهذا قد يعد من الصعب الممتنع وليس كذلك، إذ معناه لا يكمل إيمان أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب ما في الإسلام ما يحب لنفسه، والقيام بذلك يحصل بأن يحب له حصول مثل ذلك من جهة لا يزاحمه فيها، وذلك سهل على القلب السليم، يعني من الغش والغل والحسد.
اكتفى المصنف رحمه الله تعالى في إيضاح معنى هذا الحديث بالنقل المذكور عن ابن الصلاح وهو في كتابه صيانة صحيح مسلم. وأهل العلم رحمهم الله تعالى يدركون أن العلم من فروض الكفايات، فإذا قام قائم به سقط عنهم البيان اللازم، وهذا وجه اكتفاء المصنف رحمه الله تعالى بنقل كلام ابن الصلاح تبعا لغيره، فإن كلام ابن الصلاح نقله جماعة من شراح هذا الحديث كالنووي في شرح مسلم والمناوي في فيض القدير، وهذا الكلام كله لابن الصلاح، وينتهي إلى قوله وذلك سهل على القلب السليم، فالكلمات الخمس في آخره وهي قوله يعني من الغش والغل والحسد من تفسير المصنف رحمه الله تعالى. وقد وعى المناوي في فيض القدير فظن أن كلام ابن الصلاح ينتهي إلى قوله من الصعب الممتنع، لأنه نقله بواسطة النووي، وظن أن ما بعد ذلك استدراكا على كلام ابن الصلاح وهو قوله وليس كذلك، والأمر بخلاف ما توهمه المناوي في فيض القدير، بل الكلام كله لابن الصلاح في شرح هذا الحديث في صيانة صحيح مسلم، فينبغي أن يتنبه لهذا الوهم الواقع في فيض القدير. قد ذكر ابن الصلاح رحمه الله تعالى أن المذكور في الحديث يعد من الصعب الممتنع، أي مما يصعب على النفوس ويمتنع عليها، فإن أمر المحبة شديد، ومن المشقة أن يحب الإنسان لغيره ما يحبه لنفسه، فإن المرء مفطور على تقديم حظ نفسه على حظ غيره. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الأمر لا يشتمل على منازعة تحصل بها الخصومة، فليس المقصود أن تكون محبته الخير لغيره موجبة نقصا له، هذا معنى كلامه، وإنما توجب له كمالا وتوجب لغيره كمالا دون حدوث نقص. وقد بين ذلك فقال إذ معناه لا يكمل إيمان أحدكم، فالإيمان المنفي هنا هو الإيمان الكامل التام، ولا يقصد به نفي أصل الإيمان، وهذا التركيب موضوع في السنة للدلالة على وجوب ما ذكر فيه، كما ذكر هذا من أبو عمر وابن رجب حسن، وذكر هذا الأصل أبو العباس بن تيمية في كتاب الإيمان، وحفيده بالتلمدة أبو الفرج بن رجب في فتح الباري، فقوله صلى الله عليه وسلم هنا لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه دال على وجوب المذكور فيه، فيجب على العبد أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وأخوه هو المسلم كما وقع التصريح به عند النسائي وغيره، والمحبوب له هو الخير كما وقع أيضا في بعض طرق الحديث ما يحب لنفسه من الخير. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى وقد ذكر ابن الصلاح رحمه الله تعالى أن القيام بذلك يحصل بأن يحب له حصول مثل ذلك من جهة لا يزاحمه فيها، أي يوجد له كمال من المحبوب كما يوجد لأخيه كمال من المحبوب، ولا يستلزم ذلك نقص ما يناله هو من الخير. ويفسر هذا تتمة كلام ابن الصلاح في هذا الموضع ولم يحسن حذفه، فإنه قال بعد قوله من جهة لا يزاحمه فيها، قال بحيث لا تنقص النعمة على أخيه شيئا من النعمة عليه، بحيث لا تنقص النعمة على أخيه شيئا من النعمة عليه، انتهى كلامه. فيكونان مستويان في إصابة حظهما من النعمة. ثم قال ابن الصلاح وذلك سهل على القلب السليم، ثم قال في تتمة كلامه وإنما يعثر على القلب الدغل، والقلب الدغل هو المشتمل على الدغل، والدغل اسم جامع لكل مفسد قلبي، فيندرج في ذلك الغش والغل والحسد اللواتي ذكرهن المصنف رحمه الله تعالى. وهذا تفسير للقلب السليم ببعض أفراده. وأحسن شيء ذكر في تفسير القلب السليم ما ذكره أبو العباس ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، أن القلب السليم هو السالم من كل شبهة وشهوة، ذلك أن الأمراض التي تعتور القلوب هي أمراض الشهوات والشبهات، فالقلب السالم منها هو القلب السليم. وتحصيل هذا الأمر كما ذكر ابن الصلاح سهل على من كان قلبه سليما، عسر على من كان قلبه دغلا، فإن القلب السليم لا ينطوي على كراهة وصول الخير لغيره بخلاف القلب الدغل، فيحتاج العبد إلى دوام النظر في طهارة قلبه حتى يتحقق له الوفاء بهذا الواجب، وهذا أمر يشق لأن فيه منازعة لما طبعت عليه النفوس من محبة العلو في الأرض وكراهة وصول غيرها إلى ما وصلت إليه، كما قال الحسن البصري ما خلا جسد من حسد ولكن اللئيم يبديه والكريم يخفيه. فالمرء محتاج لمكابدة هذه الجبلة الخلقية التي خلق عليها، فإن الإنسان طبع على الظلم والجهل كما قال تعالى في خلقته إنه كان ظلوما جهولا، ومن ظلمه وجهله انطواء نفسه على كراهة سبق غيره له في المرادات والمطلوبات، فيحتاج المرء إلى مجاهدة عظيمة. ولما كان هذا هو أصل الحسد، فليس الحسد هو تمني زوال النعمة عن الغير كما قاله من قاله في حده، بل الحسد هو كراهية وصول النعمة إلى الغير ولو لم يتمنى زوالها، فمجرد كراهية ذلك هو حسد.
أحسن الله إليكم. قال النووي رحمه الله تعالى الحديث الرابع عشر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. قال الشارح رحمه الله تعالى جاء في هذا الحديث جاء في هذا المعنى أحاديث متعددة. وفي حديث عثمان رضي الله عنه رجل كفر بعد إسلامه أو زنى بعد إحصانه أو قتل نفسا بغير نفس. قوله والتارك لدينه المفارق للجماعة أي فارق جماعة المسلمين بالارتداد. قال ابن رجب رحمه الله تعالى فلو سب الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم وهو مقر بالشهادتين أبيح دمه، لأنه قد ترك بذلك دينه. وكذلك لو استهان بالمصحف وألقاه في القادورات أو جحد ما يعلم من الدين بالضرورة كالصلاة وما أشبه ذلك انتهى. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: إذا ترك الصلاة كفر وقتل ولو لم يجحد وجوبها. وقال الجمهور: يقتل حدا لا كفرا. وقال القرطبي رحمه الله تعالى: ظاهر قوله المفارق للجماعة أنه نعت للتارك لدينه، لأنه إذا ترك دينه قد فارق جماعة المسلمين، غير أنه يلتحق به كل من خرج عن جماعة المسلمين وإن لم يرتد، كمن يمتنع من إقامة الحد عليه إذا وجب، ويقاتل على ذلك أهل البغي وقطاع الطريق والمحاربين من الخوارج وغيرهم.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في بيان معنى هذا الحديث أن ما تضمنه من حكم جاء معناه في أحاديث متعددة، ذكر منها حديث عثمان رضي الله عنه عند النسائي بسند صحيح وفيه ذكر الثلاثة، وجاءت أحاديث زائدة دلت على وجود أسباب أخرى يستباح بها دم العبد المسلم، ومن ذلك ما تضمنه كلام ابن رجب رحمه الله تعالى، إلا أن التحقيق في تلك الأحاديث مما صح منها هو ما انتهى إليه تحرير العلامة أبي الفرج ابن رجب رحمه الله تعالى، أن الأسباب المبيحة لدم المسلم ترجع إلى ثلاثة أصول: الأول انتهاك الفرج الحرام، والمذكور منه في هذا الحديث الثيب الزاني، والمراد بالثيب هو المحصن، وهو من وطئ وطئا كاملا في نكاح تام. والأصل الثاني سفك الدم الحرام، والمذكور منه في هذا الحديث هو قتل النفس المكافئة، فإن شرط النفس التي تؤخذ بالقتل حدا أن تكون مكافئة لمن قتلها، فلا يقتل مسلم بكافر، وغير ذلك من أحوال المكافأة المذكورة عند الفقهاء. والأصل الثالث ترك الدين ومفارقة الجماعة، والمذكور منه في هذا الحديث هو الارتداد في قوله: والتارك لدينه المفارق للجماعة، فإن المراد به مفارقتها بالردة. وهذا الجمع ينبئ عن كمال تحقيق علم الأولين، فإن جماعة كثر من الفقهاء عددوا الأسباب المبيحة للدم وأوردوا الأحاديث المروية فيها، وما ثبت من الأحاديث فيمكن رده إلى هذه الأصول، والجمع والتقسيم من محاسن التعليم كما سبق. فمن كمال علم أبي الفرج بن رجب لما وهى ما وهى من الأحاديث المروية ذكر أنه يصح أشياء أخر، ذكر أن ما صح يرجع إلى هذه الأصول الثلاثة، وأن هذا الحديث اشتمل على الإشارة إلى تلك الأصول بذكر بعض أفرادها، ومن تلك الأفراد الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى كلام القرطبي في بيان المفارق للجماعة، وهو في كتابه المفهم في شرح صحيح مسلم، والمنقول هنا مختصر تبعا لمن اختصره كالنووي وابن حجر. وحاصل ما قرره القرطبي في المفهم أن كل من فارق الجماعة يصدق عليه أنه بدل دينه، أن كل من فارق الجماعة يصدق عليه أنه بدل دينه، غير أن المرتد بدل كل الدين، وأما من لم يرتد فإنه بدل بعضه. فمثلا من ترك دين الإسلام وصار يهوديا أو نصرانيا فهذا فارق الجماعة وبدل دينه كله، وأما من جلس لقطع الطريق أو كان من أهل البغي فهذا فارق الجماعة وبدل بعض دينه، لأنه انحاز عن جماعة المسلمين وخرج عن لحمتهم، فله حظ من التبديل. وهذا الحديث فيه تصديق لما ذكرت لكم فيما سلف أن الاسم الموضوع للدلالة على المسلمين هو اسم الجماعة، وما عدا ذلك فهو ألقاب لهذا الاسم، فإن أمة الدعوة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول الجماعة، والقسم الثاني الفرقة، والقسم الثالث الملة. فالجماعة هم المتمسكون بالدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، والفرقة هم من خرج عن الجماعة بغير مكفر، والملة هم من خرج عن الجماعة بمكفر. وحينئذ فالأحاديث المروية في الطائفة المنصورة والفرقة الناجية وغيرها هي ألقاب للاسم الأصلي الموضوع للمسلمين في الخطاب الشرعي وهو الجماعة. كما أن في هذا الحديث بالبيان الذي ذكره القرطبي يدرك منه أن مفارقة جماعة المسلمين والصيرورة إلى اسم الافتراق لا تختص بالبدع الاعتقادية بل تكون بالأفعال، فإن أهل البغي وقطاع الطريق مفترقون خارجون عن جماعة المسلمين، وهم لا تنطوي نفوسهم على بدعة اعتقادية، وإنما لهم فعل خرجوا به عن جماعة المسلمين. وبيان حقيقة الفرقة ومأخذ الافتراق فيه غموض عند المتكلمين في الاعتقاد، لأن أكثر من صنف في هذا هم غير أهل السنة والجماعة، بل يقطع المرء أنه لا يوجد كتاب محرر لأهل السنة والجماعة في الفرق والملل، وإنما يعولون على كتابات اليافعي والشهرستاني وابن حزم، وهم مختلفون في حظهم من القرب من السنة والبعد عنها. ومن أراد أن يتبين حقائق هذه المسائل فليعول على ما في السنة وآثار السلف، وصعوبتها تدل على خطورتها، فليس لأحد أن يتجرأ في الكلام فيها دون خطام ولا زمام، وهو لم ترسخ قدمه في تعيين حقائق هذه الأسماء ومعرفة المآخذ التي تدخل وتخرج من الفرق. فاليوم يوجد من ينسب إلى فرقة ولا تصح نسبته إليها، ويوجد من هو حقيق بالنسبة إلى فرقة ولا توجد نسبته إليها، لأن استبانة الحقائق الشرعية عند الناس في هذا الأمر فيها ضعف لضعفهم في فهم مدرك الشرع في الجماعة والافتراق. ولا أدل على ذلك من عدم عقل المعنى المفرق بين الجماعة والفرقة والملة، واستحداث مصطلحات وليدة كالمنهج والفكر والحزب والتيار والطائفة والجماعة وغيرها على غير المعنى الشرعي لا تؤدي لهذه الحقائق. وهذا يبينك أن العلم عظيم وأن أمره ثقيل، وليس يستطيع أن يتكلم في دقائقه أحد الناس وأفراد المتعلمين والطغام والعوام ومن وراءهم من المثقفين والمفكرين وأنصاف المتعلمين. ولما صار العلم حما مستباحا يتكلم فيه كل أحد حصلت مثل هذه المقالات الفارغة، ووقعت الفرقة والنفرة بين المسلمين لأمور يمكن لم الشعة فيها ورأب الصدع، وأهملت أمور عظيمة هي موجبة للإبطال وحقيقة بالإنكار لأجل الجهل بهذه الحقائق، ولا يعدل السلامة شيء. فليتحرى طالب العلم السلامة دائما، وليكل الأمر إلى أهله، وإذا لم يبتلى بالإفتاء والتصدر لجماعة المسلمين فأن يكون حلس بيته وحبيس أمره خير له من أن يقع فيما يسأل عنه غدا ولا يكون له جواب مقنع. والأمر كما ذكر ابن دقيق العيد في كتاب الاقتراح قال: أعراض المسلمين حفرة من حفر النار، وقع على شفيرها طائفتان الحكام والعلماء، فينبغي أن يحذر الإنسان هذا الأمر أشد الحذر. نعم.
صلى الله عليكم. قال النووي رحمه الله تعالى: الحديث 15 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم. قال الشارح رحمه الله تعالى: في هذا الحديث الحث على مكارم الأخلاق، وفيه أن هذه الثلاث من خصال الإيمان. قوله: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، أي من كان يؤمن الإيمان الكامل المنجي من عذاب الله، الموصل إلى رضوان الله. وفي الحديث الأمر بقول الخير أو الصمت، وإكرام الضيف الجار والضيف.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في بيان معنى هذا الحديث أن هذا الحديث مشتمل على الحث على مكارم الأخلاق، أي الحض عليها والأمر بها. ومكارم الأخلاق أي المنصوبة إلى الكرم، وهو العلو والرفعة، فإن الشريعة جاءت بملاحظة مكارم الأخلاق ومعاليها. وقد روى أحمد بسند حسن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وهذا الحديث مشتمل على ثلاث من خصال الإيمان هي من مكارم الأخلاق، وهي من جملة ما يندرج في كمال الإيمان. ولذلك قال المصنف في شرحه: من كان يؤمن الإيمان الكامل، فهي تتعلق بكمال الإيمان لا بأصله، فمن أخل بها نقص إيمانه ولم ينتفي عنه بالكلية. فقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى في معنى هذا الحديث أن هذا الحديث فيه الأمر بقول الخير أو الصمت، وإكرام الجار والضيف، فهي ثلاث خصال: إحداها قول الخير أو الصمت، وثانيها إكرام الجار، وثالثها إكرام الضيف، وهي من معالي الأخلاق ومكارمها. وذكر اليوم الآخر دون بقية أركان الإيمان في هذا البناء: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، وهذا موجود كثيرا في القرآن للإشارة إلى الثواب والعقاب. فذكر اليوم الآخر مع ذكر الإيمان بالله دون بقية أفراد الإيمان، فلم يقل النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله والملائكة وإنما قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ذكر اليوم الآخر إشارة إلى ما يجزى به العبد على هذه الأعمال من ثواب حسن أو سيء يعاقب عليه. والاقتران والإفراد له دلالات متنوعة كما سبق ذكره، ومنها هذا المحل، ومنه قوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، فهم ذكروا إيمانهم بالمجازي وهو الله، وذكروا إيمانهم بمحل الجزاء وهو اليوم الآخر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا. وتقدم أن الخير في الشرع إيش؟ اسم لكل ما رغب فيه شرعا، اسم لكل ما رغب فيه شرعا. وعلى هذا فالخير من القول هو كما قال ابن حجر في فتح الباري اسم لكل الأقوال المطلوبة فرضا أو نفلا، اسم لكل الأقوال المطلوبة فرضا أو نفلا. فالإنسان مأمور بأن يقول الخير، فإن لم يمكن له أن يقول الخير فإنه مأمور بالصمت. وليس المراد بالصمت هو أن لا يتكلم في الحرام، لأن الكلام في الحرام مفروغ من النهي عنه، وإنما المقصود في هذا الحديث الإرشاد إلى الامتناع عن المباح من الكلام، لأنه لا يؤمن أن يفضي إلى حرام، فأرشد إلى ما يمنعه من الوقوع في الحرام بإرشاده إلى الصمت. ولماذا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم فليسكت وإنما قال فليصمت؟ ما الجواب؟ هيا عبد الله. طيب ما الجواب؟ الصمت أبلغ من السكوت، ما الدليل؟ ها؟ كف قدميك يا أخي، رجليك إن لم تكن مريضا كفها. ولا بد تقول مثل هذا الأخ، وهذه قاعدة، كل لفظ اختارته الشريعة فهو أكمل من غيره، هذه قاعدة ينبغي أن تكون عندكم مقررة. فلا بد أن يكون عدول النبي صلى الله عليه وسلم عن ذكر السكوت إلى ذكر الصمت لمعنى مستكن في الصمت لا يوجد في السكوت. طيب نقرب لكم، يؤثر عن علي أنه قال الصمت حكم والسكوت سلامة، هذا ما يدل على شيء؟ الصمت حكم والسكوت سلامة. الصمت عن روية وفكر، فهو ينقطع عن الكلام عن فكر وروية فيما ينبغي أن يتكلم أو لا يتكلم فيه. أما السكوت فهو انقطاع مجرد عن الكلام، ولا يلزم أن يكون عن روية وفكر. فالصمت أكمل، فهو انقطاع عن الكلام بسمت وروية. ولذلك يقول البعلي صاحب بلوغ القاصد يقول أطل صمتا ولا تعجل بإفتاء تفز فدري، فكل العقل في صمت ونصف العلم لا أدري، فكل العقل في صمت ونصف العلم لا أدري. فهذا وجه اختيار النبي صلى الله عليه وسلم هذا اللفظ دون لفظ السكوت. وهذا آخر التقرير على هذا الكتاب، وبالله التوفيق.